لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الأئمة الذين يقتدى بهم في القول والعمل خالصين لوجه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وكنا قد وصلنا في مسألة الصلاة ومسائل في الصلاة عند ما يكره في الصلاة، حيث أننا قد انتهينا في الدرس الماضي عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما فتح الله سبحانه وتعالى به علينا من بعض الأحكام المتعلقة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فإننا لعلنا نبقى في بعض المسائل التي تحدث عنها أهل العلم، في المسائل التي قال فيها أهل العلم يكره الصلاة فيها، فنلاحظ هل هذا القول بالكراهة له دليل، وهل القول بالتحريم أقوى من الكراهة، أو القول بالإباحة أقوى من هذا وذاك. ولهذا سوف نقترب إن شاء الله من بيان الدليل وخلاف أهل العلم في هذا على ما يسع فيه الوقت. وأقول والله سبحانه وتعالى أعلم، أقول أولا، ذكر بعض أهل العلم أنه يكره في الصلاة الالتفات، هكذا أطلقوه، ولهذا لعلنا نقول أن الالتفات له أنواع في الصلاة. القسم الأول التفات القلب، بمعنى أن الإنسان ربما يقرأ القرآن ولا يستحضره، فيلتفت قلبه عن تدبر القرآن وعن تأمل الآيات والأحاديث والأذكار، وهذا الالتفات في القلب أجمع أهل العلم على أنه لا يبطل الصلاة، كما ذكر ذلك الغزالي وأبو العباس بن تيمية رحمه الله. وإن كان هذا الأمر وهو مسألة الخشوع قد ذكر زياد الراوي قال: يوشك أن تدخل الجامع فلا تكاد تجد خاشعة. وهذا الخشوع والله المستعان هو أول ما يرفع من هذه الأمة، ولأجل هذا ينبغي أن يعلم الإنسان أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال حذيفة رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن المرأة إذا توضأ على نحو ما فعله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، ثم صلى ركعتين مقبل على الله تعالى بوجهه، ثم لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه. وهذا يدل على أن صلاة المرء بخشوع وقد أقبل على الله سبحانه وتعالى. وقد قال النووي رحمه الله إن الإقبال على الله ليس معناه ألا يعتريه وساوس الشيطان، فإن إذا تراه وساوس الشيطان فإن استرسل فلا يكون داخلا في هذا الحديث، وإن لم يسترسل بل تعوذ بالله من شره ونفث على يساره ثلاثا كما في صحيح مسلم من حديث العاص عثمان بن أبي العاص، فإنه بإذن الله يكون قد حقق هذا الحديث. هذا القسم الأول، وهو أن الالتفات في القلب مشروع وأنه لا يبطل الصلاة فيما لو تركه. القسم الثاني التفات في الرأس، مثل أن يلتفت ذات اليمين أو يلتفت ذات اليسار، فهذا إن كان لحاجة فلا حرج. وقد روى أبو داود من حديث سهل الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح قال فجعل يلتفت إلى الشعب، وهذا حينما كان قريش قد يعني خشي أن يأتوه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فالتفت فكان يصلي ويلتفت إلى الشعب. قال أهل العلم فهذا الالتفات لا حرج فيه لأنه لحاجة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان يأتيني في صلاتي ليفلت علي صلاتي أو قراءتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله من شره ثلاثا وانفث على يسارك. قال أهل العلم ففي هذا دلالة على أن الإنسان إذا أحس وسوسة الشيطان والذي يسمى خنزب فلا حرج أن يلتفت ثلاثا، فيقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ينفث على يساره ولو التفت يسيرا وهو في الصلاة لا حرج في ذلك. ومن الأدلة على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين حينما كان يصلي فجعل الصحابة يسبحون حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده أن ابق مكانك، ثم رفع يديه ثم رجع القهقراء فتقدم صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن التفات أبي بكر رضي الله عنه كان لحاجة. القسم الثالث التفات عن الرأس، التفات الرأس من غير حاجة، فذهب جماهير أهل العلم أن التفات الرأس من غير حاجة أن ذلك مكروه، هذا مذهب جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب. وقالوا إن دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الشيطان يقول له خنزب، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآمركم بالصلاة فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجه عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. قال أهل العلم في هذا دلالة على أن الالتفات يجعل العبد يصرف، يجعل الله سبحانه وتعالى يصرف وجه العبد، يصرف وجهه عن وجه العبد، وفي هذا دلالة على أن هذا مكروه. وإنما قلنا بالكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهي عنه دل على أن النهي للكراهة كما قال ذلك علماء الأصول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد جاء حديث من حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وهذا الحديث لو صح لكان دلالة على الحرمة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث في سنده ضعف، ولهذا أشار الترمذي رحمه الله إلى ضعفه. فعلى هذا فالالتفات ذات اليمين أو ذات اليسار ما من غير حاجة أن ذلك مكروه، هذا هو قول جماهير أهل العلم، وقال بعضهم بأن ذلك محرم، والراجح والله أعلم أن ذلك مكروه. ومن الأقسام في الالتفات التفات الكتفين بحيث يلتفت حتى يخرج عن القبلة بأن يجعل القبلة عن يساره أو يجعل القبلة عن يمينه، إذا كانت القبلة قبل وجهه مثلا فينحني بكتفيه فيقول هكذا، فهذا الراجح والله أعلم أنها تبطل صلاته. فإن كان التفات يسير فهذا محرم ولكن الصلاة صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال أهل العلم وهذا في المدينة، لأن قبلة المدينة كانت في الشرق، وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق فقبلتهم كانت في الجنوب، فقال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فدل ذلك على أن الإنسان إذا التفت منحنيا عن القبلة شيئا فهذا مكروه أو محرم على الخلاف، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك محرم ولكن صلاته صحيحة. فإن كان انحناء شديدا بحيث يخرج عن القبلة فإن هذا محرم وصلاته باطلة، هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه أقسام الالتفات في الصلاة. وذكر أهل العلم مما يكره في الصلاة، قالوا رفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة سواء كان للدعاء أم غير الدعاء، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وفي رواية للإمام أحمد اختارها ابن حزم أن ذلك محرم، ولعل هذا أظهر إذا كان ذلك في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، والحديث متفق عليه ففي هذا دلالة على أن الإنسان لا يجوز له أن يلتفت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو لتخطفن أبصارهم، وهذا أيها الإخوة دلالة على ماذا؟ دلالة على شدة هذا الأمر، ولا يدعو صلى الله عليه وسلم على أمر إلا على فعل محرم ولهذا كان الراجح ومذهب ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد خلافا لجماهير الفقهاء، فإنهم قالوا إن رفع البصر مكروه كما هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان ذلك في الصلاة فإنه محرم، إذا كان ذلك في الصلاة فإنه محرم. أما إذا كان ذلك خارج الصلاة ولو في الدعاء مثل ما يقول بعض الأمة إذا رفع يديه يرفع ربصره يقول يا رب يا رب، فهذا جماهير أهل العلم على أن ذلك مباح إذا لم يكن ذلك في الصلاة، إذا لم يكن في الصلاة. ومما يدل على ذلك رواية لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة، وفي رواية في صلاتهم، فدل ذلك على أن النهي إنما هو في الصلاة. وذهب ابن حزم إلى أن النهي محرم سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة إذا كان في الدعاء، استدلالا بالرواية الأخرى لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الدعاء، ولم يذكر في الصلاة. والراجح والله أعلم أن هذه الرواية مختصرة، والراجح والله أعلم أن هذه الرواية مختصرة، وإلا فإن رواية مسلم والبخاري فيها في صلاته، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان ذلك يدعو من خارج الصلاة فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل ألا يرفع بصره، وهذا القول هو اختيار أبي العباس بن تيمية أنه يجوز ولكن الأفضل تركه، لأن رفع البصر مدعاة لأن الإنسان ينشغل، فلربما كان إلى السماء شيء يطير أو غبار أو أتربة أو غير ذلك، فلربما تعلقت بصره أو تعلق بصره إلى هذا الأمر. ولهذا نقول إن الدعاء أو رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة أن ذلك ما حكمه جائز مباح، ولكن الأفضل تركه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن من المسائل أيضا أن بعض الفقهاء ذكر تغميض العينين كما هو مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة قالوا إن تغميض العينين مكروه، واستدلوا على ذلك بأن ذلك من فعل اليهود كما روي عن عائشة رضي الله عنها. وقال بعض أهل العلم إن كان كما هو رأي ابن القيم يقول إن كان لا يزيل الخشوع فتح عينيه، يعني ليس هناك شيء يشغله، قال فإن عدم تغميض العينين إذا كان ذلك فيه خشوع المرء فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه ليلة كسوف الشمس فإنه تناول شيئا، وهذا يدل على ماذا؟ أنه كان صلى الله عليه وسلم ينظر، وكذلك حينما كان ينظر إلى الشعب، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه. فأما إذا كان ذلك مما يلهي، فإذا كان هناك يلهي مثل ما يصلي الإنسان أحيانا عند الحرم ويجد بعض الناس هذا يشرب ماء وهذا يطوف، ربما انشغل عن ذلك فأغمض عينيه لأجل استحضار الخشوع، لأنه لو فتح عينيه ربما انشغل، فإن إغماض العينين حينئذ يكون أفضل. هذا تقرير ابن القيم. وبعض الفقهاء من مشايخنا قال تغميض العين ليس ثمة أفضل لأنه منهي عنه، والذي يظهر والله أعلم هو اختيار ابن القيم، لأن تغميض العين لم يصح في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فإن النهي لا بد فيه من بيان، والبيان هو خطاب الشارع، المتعلق بأفعال المكلفين إما ندبا وإما وجوبا وإما كراهة وإما تحريما. وأما أن نقول ذلك أن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدل ذلك الفعل على الاستحباب. فأما إغماض العينين فإنها إذا كان ذلك ثمة شيء يلهي ويشغل فإن الأفضل أن يغمض عينيه لئلا يذهب خشوعه. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميصة ذات أعلام فجعل ينظر إلى أعلامها، فلما سلم قالوا اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والخميصة هي قالوا هي رقعة مربعة ذات أعلام، وأما الانبجانية هي قطعة ساذجة ليس فيها شيء وهي منصوف، فدل ذلك على أن ما كان يلهي ينبغي أن الإنسان يزيله، فإن كان يستطيع إزالته حال الصلاة مثل مصلى أشغله فأزاله، أو غترة لها ألوان فخشي أن تشغله فيزيلها بما لا يبطل به صلاته، فإن ذلك لا حرج، لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. وعلى هذا فإن كان لا يستطيع فإنه يغمض عينيه حتى لا يزيل أو لا يذهب خشوعه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره الإيقاع في الصلاة، والإقاء أيها الإخوة والأخوات اختلف العلماء في صورته وكذلك في حكمه. ولعلنا نذكر الإقاء الوارد. القسم الأول إقاء بأن يجعل رجليه مفروشتين ويجلس على عقبيه، يعني لا ينصب واحدة منهما بل يفرشهما ثم يجلس على إيش؟ عقبيه، مثل أن يجلس هكذا ثم يجلس على عقبيه هكذا، فيجعل عقبيه اليته على عقبيه. فهذا نهى عنه الحنابلة فقالوا إن ذلك مكروه، إن ذلك مكروه. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك حديث في هذا الباب، ولكنهم قالوا إن أنه جاء النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، كما روى ذلك ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي قال لا تقع في الصلاة، لا تقع في الصلاة. والحديث في سنده ضعف، فإن في سنده الحارث الأعور عن علي، والحارث الأعور ضعيف. والذي يظهر والله أعلم أن جميع الأحاديث الواردة في الإقعاء في النهي عن الإقعاء الذي يظهر والله أعلم أنها فيها ضعف، من ذلك حديث علي عند ابن ماجه، وكذلك حديث أبي هريرة، فإن في سنده شريك القاضي عن يزيد ابن أبي زياد، وشريك القاضي عندما تولى القضاء اختلط بأخره، وكذلك يزيد ابن أبي زياد فهو ضعيف. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن أحاديث النهي عن الإقعاء في سندها ما حالها؟ في سندها ضعف. ولهذا نقول إن كان الإقعاء كحالة البهيمة أو الحيوان فهذا منهي عنه، لأن الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يتشبه بالحيوان. وقد جاء حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وهذا الحديث كما قلت أن في سنده شريك القاضي ويزيد بن أبي زياد، ولكنه منهي عنه أن المسلم منهي أن يتشبه بالحيوان. ثم إنه لو صح فإن الأقرب تفسيره كما قال القاسم بن سلام وهو أبو عبيد صاحب غريب الحديث، فإنه معناه وهو النوع الثاني أن يجلس على إليتيه وينصب إيش؟ قدميه، يعني يقول هكذا مثل الكلب، هكذا إليته يجلس عليها وينصب رجليه هكذا، فهذا منهي عنه. لماذا؟ لأن هذا ليس هي الجلسة المشروعة، وهذا فيه تشبه بالحيوان. فلو لم يأتي حديث بنصه في الصلاة فهو منهي عنه، لأن المسلم منهي أن يتشبه بماذا؟ بالحيوان. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع كما سوف يأتي. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع في صلاته حال سجوده مثل السبع دل ذلك على أن ما يفعله حال الجلوس مثل الحيوان منهي عنه. وعلى هذا فإننا نقول إن جميع الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء وإن كانت ضعيفة، ولكن إذا كان الإقعاء صورة إقعاء حيوان فإنه ممنوع، فإنه ممنوع. ومن ذلك هي جلسة الحيوان، وقد جاء في حديث عائشة وأن رسول نهى صلى الله عليه وسلم عن عقبة كعقبة الشيطان، وبعضهم يقول إن عقبة الشيطان مثل جلسة الكلب وبعضهم يقول خلاف ذلك. فنقول إن الإقعاء جاء من افتراش الرجلين والجلوس على العقبين كما عند الحنابلة، وقلنا أن الذي يظهر والله أعلم أن هذه ليس فيها كراهة، وإن كان الأفضل تركها. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أنه وكان صلى الله عليه وسلم يجلس في كل ركعتين يجلس على اليسرى، أو قال يفرش اليسرى وينصب اليمنى، فإذا ترك فقد ترك السنة. الصورة الثانية أن يجلس كإقعاء الكلب بأن يجلس على إليتيه وينصب رجليه، وهذا منهي عنه وإن كان الحديث فيه سند ضعف، لكن الإنسان مأمور ألا يتشبه بالحيوان، فهو قد خالف السنة في طريقة الجلوس وشابه الحيوان، والإنسان مأمور ألا يتشبه بالحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وقد قال الله تعالى إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. الصورة الثالثة هو أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه. ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثالثة؟ الصورة الأولى هو أن يفرش، والصورة الثالثة أن ينصب. فهذه الصورة منعها مالك رحمه الله، منعها مالك. والراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة، وهو أنه لا بأس أن تفعل أحيانا في بين السجدتين لا بأس أن تفعل أحيانا بين السجدتين. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث طاووس قال سألنا ابن عباس عن الإقعاء في الصلاة قال سنة، قال فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، وفي رواية جفاء بالرجل أو قراءة كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر، قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد روى البيهقي بسند صحيح عن طاووس أنه قال رأيت ابن عباس، رأيت ابن عمر وابن عباس يقعيان في الصلاة بين السجدتين، وهذا يدل على أن الإقعاء بين السجدتين أحيانا وهو أن ينصب رجليه ويجلس على إليتيه أحيانا لا حرج، وإنما قلنا أحيانا لأنه جاء في حديث عائشة عند مسلم أنه كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى، فدل ذلك على أن هذا يفعله أحيانا ويفعل هذا أحيانا. وأما في التشهد الأول أو التشهد الثاني فإن السنة أن يتورك إذا كان ذلك في صلاة فيها تشهدان ويسلم في الآخر، وفي التشهد الثاني فيه سلام فإنه يتورك، وأما إذا لم يكن فيه تشهدان فإنه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما قلنا في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه صور وبعضهم زاد صورة أخرى، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست واردة في هذا، وإن كان بعضهم يفسرها وهي أن يجلس يفرش رجليه ويجلس على إليته بالأرض، يعني يجلس هكذا، فهذا ذكر بعض الفقهاء، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا نقول تركه أفضل لأن السنة في الجلوس، ولكن لا يلزم من ترك السنة فعل المكروه، لا يلزم من ترك السنة فعل المكروه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل التي ذكرها أهل العلم هو افتراش ذراعيه، هو افتراش ذراعيه حال السجود، فإن الإنسان ينهى عن أن يفترش ذراعيه افتراش السبع، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفرش أحدكم ذراعيه ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ولكن يجوز أحيانا إذا طال القيام ولكن يجوز إذا طال السجود أن يعتمد على الركب، ما صورتها؟ يعني وهو ساجد يضع مرفقيه على ركبته هكذا إذا طال السجود، فإن أهل السنة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طول السجود فقال استعينوا بالركب، وهذا الحديث قابل للتحسين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وإن كان بعض المتقدمين من يتكلم فيه كما أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله، ولكن الذي يظهر أن إسناده لا بأس به، أن إسناده لا بأس به والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أيها الإخوة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعبث، ومن العبث العبث بالغترة أو العبث بالعمامة أو العبث بالثوب، فإن الإنسان مأمور أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى حال القيام، أو إذا كان راكعا أن يقبض بيديه على ركبتيه كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص إن أمرنا أن نضع أيدينا على ركبنا ونهينا عن التطبيق، وكذلك إذا كان حال سجوده لا ينبغي له أن يرفع كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وإذا كان بين السجدتين كما جاء عند أهل السنة من حديث ابن عمر أنه كان يجعل يرجل كفه اليسرى على فخذ اليسرى وكفه اليمنى على فخذ اليمنى، وإذا وعلى هذا فإنه من الخطأ أن يعبث الإنسان بغترته أو بأنفه أو بشعره، فإن ذلك منهي عنه. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة فإن كثيرا من المصلين إذا صلى فإنه يعبث في صلاته، ولهذا جاء عند البخاري من حديث حذيفة وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه بسند جيد أنه عند البخاري أنه رأى رجلا لا يحسن صلاته فقال منذ كم وأنت تصلي على هذا؟ قال منذ كذا وكذا، قال لو مت على غير فطرة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى وهو يعبث في صلاته فإن عبثه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول العبث الطويل الدائم بحيث من لو رآه لا يظنه في صلاة، فهذا مبطل للصلاة. القسم الأول أن يعبث عبثا طويلا من غير تفريق بحيث لو رآه أحد لم يظن أنه في صلاة، فهذا مبطل لصلاته. وأما القسم الثاني وهو أن يتحرك مثل أن يمسح جبهته أو أن يعبث بأنفه، فهذا مكروه، فهذا مكروه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أهل السنة من حديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه، فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه. فهذا نهي على أن يمس الحصى ولو ربما كان ذلك في حاجة. وقد جاء حديث في الصحيحين من حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس الحصى وأنت في الصلاة، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة. ولهذا ذهب الحنابلة إلى أنه لا بأس أن يمس الحصى مرة واحدة، وأما إذا كان دائما في كل صلاة يمسح فهذا مكروه والله أعلم، فهذا مكروه والله أعلم، لأن الرحمة تواجهه ولا يدري الإنسان. فإن جاء في بعض الروايات أن الحصى يتزاحمنا ويزدلفنا لأجل أن يصبنا جبهة المسلم، وهذا وإن كان في سند بعض الضعف لكن يدل على أن النهي إنما كان لأجل الحكمة والله أعلم. وقد ذكر ابن مسعود بسند جيد أنه قال: من الجفاء مسح الجبهة. فهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان حال الصلاة إذا صلى على رمل أنه في كل سجود يمس جبهته ليمسح الغبار، فهذا ليس من السنة. ومن أيضا ليس من السنة أن يكثر مسح الحصى أو مسح الرمل في كل سجدة، فهذا مكروه والله تبارك وتعالى أعلم، فإن كان لابد فاعلا فواحدة. إذن العبث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مبطل والقسم الثاني مكروه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أنه يكثر عند الناس رواية حديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فهذا حديث ضعيف، جاء مرفوعا وجاء موقوفا أو منقطعا على سعيد بن المسيب، والحديث لا يصح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والحديث لا يصح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أن بعض المصلين أحيانا يتخصر في صلاته، يقول يضع كفيه على خاصرتيه، وهذا منهي عنه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختصر الرجل في الصلاة. وقد ذكر اختلف أهل العلم في العلة من ذلك، فجاء عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة أن الاختصار راحة أهل النار، أن الاختصار راحة أهل النار، يعني أهل النار الذين يعذبون كانوا إذا أرادوا أن يرتاحوا من شدة العذاب يضع الواحد منهم يديه على خاصرتيه، فكان النهي لأجل هذا. والحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وإسناده لا بأس به. وقد جاءت حكمة أخرى كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النهي إنما كان لأجل تشبه بالشيطان. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة أن ذلك لأجل فعل اليهود، ولا حرج أن يكون الحكمة لهذه الأشياء كلها، ففي أهل النار يصنعون والشياطين يتشبه بهم أهل اليهود دائما في عباداتهم والله المستعان. ومن المسائل أيضا كثرة التروح، فإن جماهير أهل العلم كرهوا أن يتروح الإنسان في صلاته، ومعنى التروح أن يأخذ شيئا ككتاب أو قطعة كرتون أو ملحفة فيتلحف بها، يعني يتروح. ومن ذلك ما يفعله بعض الإخوة إذا أراد أن يصلي يقول هكذا، فهذا الفعل مكروه إلا لحاجة، إلا لحاجة، كما هو مذهب الإمام أحمد. قال أحمد رحمه الله قال: فإن المصلي عند شدة الحر يسجد على ثوبه، وإذا لم يكن ثمة حاجة فلا يسجد، فإذا كان محتاجا إلى ذلك ويتذمر وربما ذهب خشوعه فلا حرج أن يصنع شيئا، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الكثرة، لأن الكثرة الحركة الدائمة من غير تفريق عرفا، بحيث لو رآه الرائي لظن أنه في خارج الصلاة أنها تبطل الصلاة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أن بعض أهل العلم ذكر أن فرقعة الأصابع مكروهة، ومعنى فرقعة الأصابع يعني غمز أصابع اليدين والرجلين بحيث يحدث لهما صوت، فهذا منهي عنه. ولنعلم أن فرقعة الأصابع أو حديث فرقعة الأصابع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث الذي جاء فيه في فرقعة الأصابع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود، ولا يصح ولا يصح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع، فتشبيك الأصابع إن كان خارج الصلاة فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به، ولقد جاء عند البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وشبك بين أصابعه. وقد جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما سواء كان أقول وسواء كان ذلك للخروج إلى المسجد أو وهو ينتظر الصلاة، فإن الحديث الوارد في أن الإنسان إذا خرج من بيته فلا يشبكن بين أصابعه جاء من ثلاث طرق: من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث كعب بن عجرة، ومن حديث أبي هريرة. والراجح والله أعلم أن جميع هذه الأحاديث روايتها رواية ضعيفة، أن جميع هذه الحديث ضعيفة، فإن أحاديثها فيها مجاهيل ومضطربة، فيها مجاهيل ومضطربة. فأما حديث أبي سعيد ففيه رجل ضعيف، وحديث أبي هريرة ففيه أيضا ضعيف ومجهول، وحديث كعب بن عجرة مع ضعفه فإنه حديث مضطرب، فإنه مع ضعفه فإنه حديث مضطرب. ولهذا أشار الإمام البخاري رحمه الله باب التشبيك في الصلاة، أو عفوا قال باب التشبيك في المسجد، وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وفي هذا إشارة عند البخاري إلى أنه يضعف كل الأحاديث الواردة في التشبيك، فإن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ولكن الحديث ضعيف. هذا الحال القسم الأول وهو التشبيك خارج الصلاة سواء وهو يذهب إليها أو وهو ينتظرها. القسم الثاني التشبيك وهو في الصلاة، فالذي يظهر والله أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم على أن ذلك مكروه، لأن الإنسان إذا فعل هذا فقد خالف السنة، فقد خالف السنة من وجهين. الوجه الأول أن السنة في وضع اليدين إن كان حال القيام فهي معلومة، وهو إما أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وإما أن يستلهما إذا كان قد رفع رأسه من الركوع، لأننا قلنا أنه جائز هذا وهذا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإما أن يكون حال الجلوس أو حال السجود، ومعلوم وضعهما وطريقة وضعهما، فإن شبك فإن ذلك قد خالف السنة. ثانيا كما أشار إلى ذلك الخطابي وغيره أن مشبك الأصابع يحدث له اضطراب، فإن الغالب أن الإنسان لا يشبك إلا وهو مهموم مغموم ويفكر في أمر مهم. ومن المعلوم أن الصلاة إن للصلاة لشغلة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن في الصلاة لشغلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يشبك حال الصلاة، وهذا يدل على الكراهة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أن أهل العلم ذكروا أنه يكره للإنسان أن يصلي وهو حاق، وهو إيش حاق، ومعنى الحاق هو احتباس البول، وأما الحاقب هو احتباس الغائط، وكل هذين الأمرين مكروه للإنسان سواء كان قد حبس الريح أو حبس البول أو حبس الغائط، كل ذلك مكروه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة على أن من صلى وهو حاق فإن صلاته صحيحة مع الكراهة، هذا مذهب من؟ جماهير أهل العلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. والواقع أن ابن حزم رحمه الله خالف في ذلك، فإنه قال: من صلى وهو حاق فإن صلاته باطلة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه إيش الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على النهي. وإنما قلنا بأن الصلاة صحيحة فإنه لو صلى فإن هذا النهي خارج ماهية العبادة، وقد أدى أركانها وواجباتها، فإن ذلك لا تبطل الصلاة به، خلافا لابن حزم على ظاهريته المعروفة والمعتادة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا يدخل في الحاقب وكذلك الذي يحبس الريح فإنه يدخل في هذا الأمر. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله كلام أهل العلم، إذا كان الإنسان وهو حاق فأيهما أفضل، أن يصلي وهو حاق أم يقضي حاجته ويصلي بتيمم فيما لو كان ليس عنده ماء؟ فإن بعض الناس أيها الإخوة والأخوات كثيرون هم الذين يصلون وهم حاقنون خوفا من برد أو خوفا من شيء، أو لا يريدون أن يتوضأوا فيقول إذا كانوا في بر صل بنا بسرعة وهو حاق، وهذا مكروه. فإن الصلاة من غير انشغال أفضل من الصلاة التي فيها انشغال، ناهيك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو إيش حاق، كما في الصحيحين من حديث كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل أيها الإخوة على أمر مهم، وهو أن الإنسان ينبغي إذا أتى المسجد أو أراد أن يصلي ألا ينشغل. ومن المؤسف حقا أنك تجد بعض الناس يعبث في جواله قبل الصلاة، فما إن يركع الإمام إلا ويضع جواله في جيبه، وربما صلى وهو مشغول ذهنه في تراتيب الإجابات أو في الرد والتوبات. وهذا بلا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في صلاته إلا وهو خاشع. ولهذا سوف نذكر مسألة حضر الطعام، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال للرجل وكان يريد أن يقيم الصلاة المؤذن وهما في التنور شواء، فقال لا تقيم الصلاة فإننا لا نريد أن نصلي وفي أنفسنا منه شيء. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يدخل في الصلاة وفي نفسه شيء من تعلق الدنيا، لأنه قد ينشغل باله ويكثر خواطره. ولهذا نقول أن الحاقن مكروه أن يصلي. ومن المسائل أيضا مثل الحاقن هو مسألة أن يصلي وهو بحضرة طعام، أن يصلي وهو بحضرة طعام، فإن الصلاة بحضرة طعام مكروهة، هذا قول عامة أهل العلم خلافا لابن حزم الذي قال بأن الصلاة لا تصح. ومعنى بحضرة طعام يعني طعام حاضر، وأما إذا كان الطعام ليس بحاضرا ليس بحاضر فإنه يصلي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، إذن الطعام حاضر. الأمر الثاني أن تتوق نفسه إلى الأكل، فإن كانت نفسه لا تتوق إلى الأكل فإنه والله أعلم لا يكره أن يصلي، لا يكره أن يصلي. الأمر الثالث أن لا يمنع من أكله شرعا، فإن الصائم لو قدم إليه الطعام وهو بحضرته فإنه يصلي، لأنه غير مخاطب بهذا الأمر، لأنه وإن تاقت نفسه لذلك لكنه ممنوع منه إيش شرعا. وبعضهم قال حتى ولو كان الطعام حارا فإنه لا يصلي، والراجح أنه لو كان الطعام حارا يأكل وينتظره لأنه تنشغل نفسه بذلك خلافا للحنابلة. فإن ابن عباس وأبا هريرة كانا يأكلان الطعام وشواء في التنور، فأراد المؤذن أن يقيم فقال ابن عباس لا تقم وفي نفوسنا منه شيء، فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر صلاته، وإذا أراد أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينشغل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أن بعض أهل العلم كره تكرار الفاتحة. ماذا؟ كره تكرار الفاتحة، إذا قرأها مرة قالوا يكره له أن يقرأها مرة ثانية، قالوا لأن هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الظهر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة، فدل ذلك على أنه من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يكرر الفاتحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين، وفي حديث مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا إن هذا مكروه، ولا شك أن هذا الحديث لو طبق على هذه المسألة لقلنا أنه محرم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن ذلك مكروه. ولهذا ذهب مالك إلى أن تكرار الفاتحة محرم لهذا الحديث. والذي يظهر والله أعلم كما هو مذهب الشافعي واختيار أبي العباس وكما هو مذهب الشافعي واختيار بعض المحققين هو أن الإنسان إذا أعاد الفاتحة مرة ثانية فإن كان لحاجة فلا حرج، وإن كان لغير حاجة فمكروه، لأن هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أمثلة الحاجة فيما لو صلى الجهرية سرا فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة جهرا فسبحوا به وقد قرأ كامل السورة أو بعضها، فلا حرج أن يعيدها وهو قد رفع بذلك صوته، فيكون قد أعاد الفاتحة أم لم يعدها؟ أعادها، ولكن أعادها بطريقة شرعية، لأن السنة أن يرفع صوته بالقراءة حال الصلاة الجهرية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أن بعض أهل العلم قالوا يكره أن يقرأ الإنسان أواخر السور، يكره أن يقرأ الإنسان أواخر السور، كما ذكر ذلك بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا كراهة في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان معك قرآن فقرأ، فلم يقل صلى الله عليه وسلم اقرأ آخر السور أو أول السور، فإنه أطلق عليه الصلاة والسلام، والحديث إسناده جيد كما في حديث رفاعة بن رافع في قصة أبي الموسى في صلاته. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة في سنة الفجر في الركعة الأولى قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وهو آخر وجه من الجزء الأول من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية في من سورة آل عمران كان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فدل ذلك على أن قراءة بعض الآيات من غير إكمال السورة لا حرج في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أنه كان يقرأ سورة الطور في سنة الفجر في صلاة المغرب، ومن المعلوم أنه يقرأها في ركعتين. وكذلك حديث أم الفضل عند ابن عباس أنها قالت لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، يعني المرسلات، هي آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما في المغرب، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما، وعلى هذا فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا أنه يمنع الإنسان المار بين يديه، فإن المار بين يديه يجب ينبغي للإنسان أن يمنعه، وقد اختلف العلماء في حكم المنع. والدليل على أولا الدليل على المنع فهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره في صلاته إذا صلى أحدكم إلى شيء إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنع فإن أبى فليقاتل. هذا رواية أبي سعيد. وفي رواية وفي حديث مسلم عند ابن عمر فإن معه القرين، وفي رواية مسلم فإن معه القرين، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يمنعه. وقد اختلف أهل العلم في حكم المنع، فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن ذلك من باب الاستحباب، أن ذلك من باب الاستحباب. والذي يظهر والله أعلم هو إن كان صلاة فريضة فإنه إن كانت امرأة أو كلب أسود أو حمار فإنه يجب عليه أن يمنعه، وكذلك إن كان مصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله. فهذا يدل على ماذا؟ على الأمر، وهذا المقاتلة دليل على ماذا؟ دليل على أهمية أن يمنع الإنسان، وخاصة إذا كان ذلك سوف يبطل صلاته عند أهل العلم، كما في مسألة مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار كما سيأتي خلاف ذلك. القسم الثاني إذا كان ذلك في التطوع فإننا نقول أيضا يكره له ذلك، لم نقل بالحرمة، لأن بطلان الصلاة لو أن الإنسان أراد أن يقطع صلاته النافلة ما حكمه؟ اختلف العلماء على التحريم وعلى الكراهة وعلى الجواز، والراجح هو الكراهة. وأما حديث ولا تبطلوا أعمالكم فهذا إنما هو المقصود به الشرك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا معنى المار بين يديه. ومن المسائل أيضا فإنه يستحب للإنسان أن يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإنه يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فهذا على سبيل الاستحباب كما هو مذهب عامة الفقهاء، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. وخالف في ذلك أحمد في رواية، وابن حبيب من المالكية، والشوكاني، وابن خزيمة، فقالوا بأن السترة واجبة. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن السترة ليست بواجبة، أن السترة ليست بواجبة. أولا لأن السترة ليس لها علاقة بماهية الصلاة، وإنما هي من مكملاتها. ومما يدل على ذلك وهو أحسن دليل على وأقوى دليل على أنه ليس بواجب ما رواه مسلم في صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وجه الدلالة أن الصحابة كانوا معتاد عندهم أن يصلوا من غير سترة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، ولكنه قال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. فهذا يدل على أن النهي ليس أو الأمر ليس للوجوب، هذا هو الراجح. وأما حديث البخاري عند ابن عباس: أقبلت على حمار أتان فمررت بين يدي الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، وهذا من أقوى ما استدل به بعض أهل العلم على أن السترة ليست بواجبة، لكن هذا ليس ظاهرا في عدم السترة، لأنه كونه يصلي إلى غير جدار دليل على أنه ليس ثمة جدار، ولكن ليس فيه ما يدل على السترة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد أن يخرج فإنه يأخذ بالعنزة. وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، يقول ابن عمر: ومن ثم اتخذها الأمراء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه لا يصلي إلى جدار ليس معنى أن لا يصلي إلى سترة، ولكن حديث طلحة يدل على أن ذلك ليس على سبيل الوجوب. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الحديث الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير شيء كما في حديث الفضل ابن عباس فإن في سنده ضعف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعل في هذا كفاية، والإخوة يقولون إن الوقت قد أزف وقد اقترب، ولعلنا إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات نكمل في درس سابق بعض هذه المسائل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.